إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، دعونا ننطلق من ضيق المكان الذي نحن فيه إلى حيث مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى حيث مسجده، لنشهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، وأذل فيه الكفر وأهله، حيث وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والرهط المؤمنون معه، وقفوا أمام بساط إيوان كسرى، أمام أموال قصور كسرى ملك الفرس، وقد وصلت إلى المدينة على ظهور الإبل، وقد نُثلت تلك الكنوز وتلك الجواهر على ذلكم البساط، وكان منظرا غاية في العجب والتأثير. وقف عمر رضي الله عنه أمام ذلك المشهد ففاضت عيناه بالدمع يقطر على لحيته التي وخطها الشيب، فيكفكفه ويمسحه بثوبه، وينظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينظرون إلى عمر قائلين له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبصر وأفقه وأعلم بالله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله منا وخيرا منا، وأبو بكر كان خيرا منا، وقد مضوا إلى الله ولم يفتح عليهم من الدنيا ما فتح علينا، وإني أخاف أن يفتح علينا من الدنيا ما يفتح فيكون فتنة لنا. وكأنما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسترجع يوما دخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في غرفة له، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلق على سرير مرمول قد أثرت حبال السرير في جنبه الشريف، ثم يقلب عمر رضي الله عنه وأرضاه طرفه في تلك الغرفة فلا يرى فيها شيئا يرد البصر غير ثلاثة قطع من الجلد معلقة في تلك الغرفة، وغير وعاء فيه قبضات من شعير. نظر عمر إلى ذلك فدمعت عيناه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لأمتك؟ فإن فارس والروم فيما هم فيه وهم على الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ نعم معاشر المؤمنين، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالدنيا وأبصرهم بقيمتها، ومن ثم كان أزهد الناس فيها، وهو الذي كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب نام تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. وهو صلى الله عليه وسلم خير من نصح لأمته، وقد بالغ في تحذيرنا نحن، لقد بالغ في تحذيرنا من الدنيا، بالغ في تحذيرنا من الإقبال على الدنيا إلى حد الافتتان، وبالغ في تحذيرنا من الانشغال بها عن الآخرة إلى حد اللهو. فأقسم لنا بربه وهو الصادق المصدوق فقال: والله ما الدنيا، والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أي إن مدة الدنيا ولذائذها وخيراتها وطول أعمار أهلها بالنسبة إلى الآخرة كنسبة الماء العالق في أصبعك من البحر. وقد وعى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذلك الدرس، وفهموا ذلك المعنى، وهم الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم ذلك التابعون لهم بإحسان. فإذا هم على حال من الزهد في الدنيا، لا بل كانوا على حال من الخوف منها، يرون ما عرض لهم من لذائذها المباحة وفتح، يرونه فتنة يتوجسون منها، ويخشون أن تكون عوضا عن بعض نصيبهم من الآخرة. أيها المؤمنون، تأملوا معي هذا الموقف العجيب من صحابي كريم عابد زاهد، هو عبد الرحمن بن عوف. أتي هذا الصحابي بطعام الإفطار وكان صائما يومه ذلك كله، فلما وضع طعامه بين يديه تحركت في نفسه شجون، واعتلجت في صدره أحاسيس، وتذكر أياما وسنين مضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث الجوع وشظف العيش. تذكر أياما كانت الدنيا قد زويت عنهم، فكان نصيبهم منها القوت اليسير، فانفعلت نفسه واستعبرت عينه، وقال متذكرا متأملا: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رجلاه بدا رأسه، وإن غطي رأسه بدت رجلاه. هذه كل ممتلكات مصعب بن عمير، وهذا هو حصر تركته وميراثه، بردة، وبردة قصيرة أيضا لا تواري جسده كله. قال عبد الرحمن: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم انفعل رضي الله عنه فأكب وهو المفطر من صيامه، أكب مجهشا بالبكاء حتى ترك طعامه، فرفع الطعام من بين يديه لم يصب منه لقمة واحدة، وهو الذي أفطر من صيام. أيها المسلمون، إن عبد الرحمن بن عوف لم يخف من الدنيا لأنه اقتحم فيها أنواع المعاصي والآثام، ولا خاف من الدنيا لأنه جمع المال الحرام من السحت والربا أبدا. فهو الصحابي الذي لا تخفى فضائله ولا تخفى مرتبته ومنزله وجهاده وبذله ولا يخفى ورعه وتقواه. وقبل ذلك فهو أحد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكنه خاف من الدنيا لأنه فتح له من أبوابها ما حرمه من هو خير منه وأحب إلى الله منه في اعتقاده، مصعب بن عمير. يتذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف، ولم يتذكره وهو يقارف لذة محرمة، ولم يتذكره وهو يمارس خطيئة ولا معصية، لم يتذكره وهو مكب على ذنب يتلذذ فيه، تذكر ذلك وهو متلبس بعبادة الصيام، تذكر ذلك فخاف خوفا يورثه البكاء، بكاء لا يعرف التصنع، بل كان بكاء حارا فاتكبده حتى عاف طعامه وهو جائع. فرضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعن سائر السلف الصالحين الأبرار الذين امتلأت قلوبهم شوقا إلى الله تعالى والدار الآخرة، فلم يبق للدنيا نصيب في قلوبهم، فانطلقوا يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخافون لومة لائم. نذكر بهذا، وقد استجرأت رويبضة في زماننا للقدح في صحابة النبي. لماذا انطلق الصحابة رضي الله عنهم في الأرض يسيحون فاتحين؟ لأن الدنيا لم تجثم على قلوبهم، ولم تملأ نفوسهم، ولم تسد عيونهم عن النظر إلى حقائق الأمور، ولم تسيطر على خيالاتهم، ولا ملكت مراداتهم، بل باعوا أرواحهم وأموالهم ودماءهم أوطانهم، باعوا الدنيا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. يقولون لعدوهم إذا تهددهم أن يضربهم أو أن يقتلهم: اقضِ ما أنت قاضٍ، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. زهدوا في الدنيا فحملوا أرواحهم على أكفهم. يخرج الرجل لا يعلم أحد بخروجه في سبيل الله، يخرجون من نجد والحجاز وهجر وأرض شمال الجزيرة وجنوبها وسائر بلاد المسلمين، يخرج الواحد منهم ليموت في خراسان أو في أفريقيا، لا يعلن نبأ موته في صحيفة، ولا يؤبن في لقاء أو مشهد، ولا يذوق لوعة فقده إلا أمه وبنوه. لأي شيء كل هذا التخفي؟ وقبل ذلك لأي شيء ذلك السيحان في الأرض؟ لأنه باع حياته ودنياه واشترى جنة عرضها السماوات والأرض، فانتثرت قبور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مشارق الأرض ومغاربها، وماتوا حيث ماتوا، وقتلوا حيث قتلوا، لا يعلم بمصارعهم إلا الله تبارك وتعالى. جاء الخبر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بنصر المسلمين في يوم فتح الفتوح في معركة نهاوند، فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل البشير الذي قدم عليه، يسأله عما أهمه، فقال عمر: من الذي قتل من المسلمين؟ فقال البشير مجيبا: مات منهم فلان وفلان وفلان، يعددهم. قال البشير: ورجال آخرون أغمار لا يعرفهم أمير المؤمنين. فكانت تلك الكلمة لها وقع عظيم على نفس عمر، لدرجة أنه استعبر فبكى، وكأنما تمثلت له مرادات ومقاصد أولئك الذين قتلوا ولم يعلم بهم أمير المؤمنين، الذين خرجوا وقتلوا حيث قتلوا ولم يعلم بهم أمير المؤمنين ولا بلغه خبر قتلهم. فقال: وما يضرهم ألا يعرفهم عمر؟ ما يضرهم ألا يعرف أسماءهم عمر وقد علمها الله تبارك وتعالى؟ نعم، لأنهم لم يخرجوا ليقاتلوا عن عمر ولا ليرضوا عمر، وإنما خرجوا عندما زهدوا في الدنيا واشتروا الآخرة. أما غير هؤلاء ممن لم يرد الله به خيرا، فهم الذين عظمت الدنيا في قلوبهم حتى هان عليهم دينهم، عظمت لذائذ الدنيا بين جوانحهم حتى غطت منهم كل عظم وعصب، فهم للدنيا يرضون ولأجلها يغضبون. إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولها وبها يفرحون. فرحوا بالدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، من أجلها يوادون وعليها يعادون، وبسببها يتحاسدون ويتباغضون، لا يترددون في التخلي عن شيء من دينهم مقابل لذة عاجلة، يرضون الناس بسخط الله. لا يتردد الواحد منهم أن يطأ على حكم شرعي حتى لا يصنف مؤدلجا أو متشددا، حتى يصنف من أهل الوسط في زمان أصبح الوسط فيه هو الميل والجنف، يتخلى عن دينه حتى يرضي الآخرين. وليس الآخرون من المسلمين، بل ربما كانوا كفارا أعداء لله ورسوله. نوع من الناس، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان لا كثرهم الله، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الدنيا التي نتحدث عنها لا نعني بها مالا فقط، فإن المال لون من الدنيا، ساق فئات من الناس إلى الإعراض عن دينهم وبيعه للكافرين. ولكن لا يشترط أن يكون المال هو المراد بالدنيا فقط، لا نعني بالدنيا ما نحن أولى به من غيرنا. الدنيا أيها المسلمون لا تأتي في صورة دنيا بالضرورة، وإنما قد تأتي في صورة مال حرام يحتاج إلى شهادة زور فيشهدها الرجل، أو تأتي الدنيا في شكل يمين كاذبة فيحلفها الرجل. قد تأتي الدنيا في صورة امرأة حسناء تزين للمسلم الفاحشة فيركبها. قد تأتي الدنيا في موقف محرج فيه منكر وحرام، ويخاف الرجل إن لم يقارف الحرام أن يصنف متشددا أو مؤدلجا فيركب الحرام. تأتي الدنيا في صورة شهرة وثناء بين الناس، يريد صاحبه أن يحافظ عليه بإرضاء الناس ولو أسخط الله من فوق سبع سماوات. تأتي الدنيا في صورة منصب
ذاق الرجل حلاوته فهو يتمسك به إلى آخر رمق، ولو احتاج في سبيل البقاء في ذلك المنصب إلى بذل دينه وإراقة ماء وجهه، ولو احتاج إلى تمرير الباطل والتوقيع على الحرام وإباحته والإعانة عليه وتسهيله والرضا به أو السكوت عنه على الأقل. هذه صور بعض الشهوات الدنيا التي بها حفت النار، ويدعو إليها شياطين الجن والإنس، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أين مكان الدنيا من قلبك؟ ماذا صنعت الدنيا بمراداتك؟ قس نفسك، أنت بين نموذجين، نموذج نموذجي في تقديم أمر الله ورسوله على الدنيا وما فيها، ونموذج آخر يبلغ الانحطاط في تقديم الدنيا. جاهد نفسك على القرب من النموذج الأول ما استطعت. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا ذا الفضل العظيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك وأردت أن تعرف من أي الفريقين أنت، فانظر مع من تميل ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين ولا السير بين الصفين، فأنت مع أحدهما لا محالة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أما بعد، يا عباد الله، فنحن مقبلون على موسم اختبارات يكثر فيها انشغال الأولاد بمذاكرتهم، وقد يؤدي ذلك إلى لون من التقصير في الصلاة الواجبة، فيتعين على أولياء الأمور حث الأولاد والبنات على إقامة الصلاة في وقتها. ثم إن هذه الأسابيع القادمة، برغم أنها أسابيع انشغال، إلا أن الفراغ بعد أداء الاختبار فراغ كبير في وقت الطلاب، ولذا فتوجد أعداد هائلة من الشباب يجوبون الشوارع بعد أداء الاختبار، ويملؤون أزقة الأسواق المغلقة والمفتوحة، وتكثر نماذج التفحيط وأذى النساء والعدوان على الممتلكات، وإحصائيات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعداد الفتيات اللاتي يقبضن في الأسواق المغلقة أيام الاختبارات بعد أداء اختباراتهم أعداد لا تبشر بخير. كما أن المرور والشرطة والمباحث الجنائية لديهم إحصائيات كبيرة على جرائم تحصل في هذه الأيام بالذات، والأب غافل يظن أن الولد أو البنت لا زال في مدرسته وهو قد جاب الشوارع وآذى الناس. فأحث أولياء الأمور على التنبه على هذه الأمور ومتابعة الأولاد ونصحهم، فإن هذا من أسباب صلاحهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم متعنا فيه بالأمن والإيمان. والسلامة والإسلام. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم وفق أولادنا وبناتنا في اختباراتهم، اللهم سدد إجاباتهم، اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم ما يسخطك، اللهم قهم شر أصحاب السوء وصاحبات السوء يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم لرضاك وجنبهم سخطك يا ذا الفضل العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.